الحمد لك ربنا، الصلاة والسلام على نبينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، مما يكدر الخاطر ويفرح العدو ما نشاهده اليوم، فلم يعد تقريرًا نقرأه أو خبرًا نشك فيه، وإنما مشاهد مأساوية يشهر فيها المنتسب للإسلام سلاحه مستهدفًا قتل أخيه المسلم، وليس ذلك في بلاد أجنبية عنا أو أراضٍ عصفت بها الفتن قريبةً منا، لا، بل في مهبط الوحي بلدنا حفظها الله من كل سوء. كانت الفتنة في مطلعها تتذرع بإخراج الكفار من جزيرة العرب، فكان تفجير الخبر بإشادة ودعم من رأس الفتن وزعيم القاعدة ابن لادن، عندما وصف الأربعة الذين فجروا في الرياض العليا بأنهم شهداء وأنهم قد استجابوا لفتواه في عمليتهم تلك، ويقول: شرف عظيم فاتنا في تفجير العليا، ثم تمنى أنه كان أحد المشاركين فيه. قارن هذا مع ما قاله الراسخون في العلم والهدى، ومنهم الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال عن ذلك التفجير الآثم: لا شك أن هذا العمل لا يرضاه كل عاقل فضلاً عن المؤمن، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة للإسلام في الداخل والخارج، ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم. ولكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين. عباد الله، ثم توالت الأحداث نسفاً للمجتمع حتى أصبح المستهدف رجال أمننا، ثم تطور الحال إلى قتل الأخ وابن العم، وأخيراً إلينا جميعاً بزعم تحريرنا، تحرير أرض الحرمين للدولة الإسلامية الداعشية. ما سمعتموه عباد الله هو نتاج ما يسميه الجهلة والمتربصون بنا جهاداً، فأي جهاد هذا؟ وهل هذا هو الجهاد الذي يحبه الله؟ كلا، بل هو تقتير الخوارج للمسلمين الذين قال عنهم نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ويقول الشيخ صالح الفوزان عمن أفتى بجواز قتل رجال المباحث: هذا مذهب الخوارج، فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمن قتل ألا يقتل رجال الأمر؟ هذا هو مذهب الخوارج، والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد في مسيرة 40 عاما. فحتم علينا تدارك الأمر، وإن أول العلاج هو معرفة الأسباب، وكيف سرى هذا الفكر إلى عقول شبابنا، وكيف تنامى في مجتمعنا. ولنكن صرحاء وإن كانت الصراحة مؤلمة، هل كان ظهور هذا الفكر الخارجي هو بسبب البطالة أو بسبب الظلم والسجون، كما يريد أن يلبس دعاة الفتنة المحرضين، فيقال فإن بذرة الخوارج وأول قرن منهم خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان ثم أعدل منه وأرحم صلى الله عليه وسلم؟ وهل انتشروا في عهد عثمان وقتلوه لأجل البطالة والسجون مع أنه كان عصرا غنى ورغد في العيش؟ وهل قتلوا عليا رضي الله عنه لأجل ذلك؟ كفى اجترارا واستخفافا بالعقول وتمرير أجندتكم على من وثق فيكم وفي دعوتكم الملبسة وفي دعوتكم الملبسة بلبوس السنة والدين. بل ولا يزال الخوارج يخرجون في كل عصر، حتى في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، ففي مصنف ابن أبي شيبة أنه تبرأ منهم وأمر بقتالهم. إذن فإليكم أهم الأسباب التي بمعرفتها يتأتى العلاج من استقراء النصوص الشرعية والواقع. السبب الأول هو بسبب ذنوبنا، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثاني الأسباب أن هذه الأفكار الإرهابية إنما هي بذرة لدعاة ورموز تسموا بمشايخ الصحوة كأننا قبلهم في جاهلية وغفلة، فسقوا الشباب تلك الأفكار بأسلوب مباشر وغير مباشر، وأصلوا هذا الأمر في كتبهم ورحلاتهم ومخيماتهم وأشرطتهم منذ سنين، ومهدوا لمن جاء بعدهم في تكفير الدولة. فهذا أحد كبارهم يقول: فشوقنا كبير أن تكون أفغانستان النواة واللبنة الأولى للدولة الإسلامية، ليفهم الأتباع أن دولتنا غير إسلامية. والآخر يقول: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم وعرضه إنما هي رايات علمانية، أي كلها دول كافرة ولم يستثني دولتنا ولاتنا الذين يحكمون بالشريعة، والقصور وارد. وهذا هو ما كان بالجزائر لما قام أولئك الدعاة بإشعال الفتيل واستهناض الجزائريين، حتى وصل بأولئك إلى استحلال قتل ذرية ونساء الجزائريين المسلمين باسم الجهاد عياذا بالله من إفكهم. ثم ما فتئت الحال بأولئك المحرضين أن أشعلوا حماس الشباب وأثاروا عواطفهم فتطايرت شررا فأوقدوا نارا نصطلي بها في بلادنا، وقد أنتج القدح في الولاد السبب الثالث، وهو مرض عضال ابتلي به بعض الناس. قال الشيخ ابن عثيمين: والعجب أن بعض الناس من أهل الدين لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس قالوا: لا تغتبه هذا حرام، لكن لو تكلمت في واحد من ولاة الأمور تكيف. فإذا بغضوه في دولته وصوروها له بأنها دولة لا تحكم بالشريعة وتحارب الدعاة وتوالي أعداء الله انشحنت نفسه وصارت مروضة لأي عمل ضد بلدها ومجتمعها بدعوى أنه يجاهد في سبيل الله. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وشبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واستغفر الله وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ومن أسباب ومواطن زرع الإرهاب تلكم الجماعات البدعية والتي غزت بلادنا بعد أن كنا جماعة واحدة تحت إمام واحد، ففرقتنا باسم الغيرة على الدين كجماعة الإخوان المسلمين، والتي يقول أحد مرشديها: إن دور الإخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطنين للتحرك ضد الحكام ولذا قاموا بعدة اغتيالات، واعترف أحد كبرائهم وهو سيد قطب بالتخطيط للاغتيالات والتفجيرات ونسف بعض الجسور دفاعاً عن الحزب وأعضائه، كما قاله في مذكرة التحقيق التي نشرها أنصاره. وقال تلميذه علي عشماوي في تاريخه السري: فالحزام الناسف أول من ابتكره الإخوان لقتل عبد الناصر، وأما الجماعة الأخرى فهي جماعة الأحباب أو التبليغ، والتي يظن البعض أنه لا علاقة لها بالخروج على الولاة، فإن من يتابع المطلوبين أمنياً والذين خرجوا لساحات القتال في العراق وسوريا أو من قاموا ببعض العمليات الانتحارية يجد أنه قد انطلق كثير من تلك الجماعة، جماعة التبليغ، ومن استراحاتهم ومخيماتهم، واعترف كثير من الموقوفين بذلك، وصرح بمثل ذلك الأمير نايف رحمه الله. ولهذا قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: وحسب ما بلغني عن بعض الثقات أنهم أي جماعة التبليغ يرون ألا طاعة لولاة الأمور عليهم، إلى أن قال رحمه الله: ولذا يعرف عن هؤلاء أنهم يتربصون بالحكومة السعودية. ومن أسباب انتشار هذا الفكر بين شبابنا وضع الحجب من حضناء التربية لصد الشباب عن العلماء الكبار بحجة صعوبة الفهم وحجبهم عمن يكشف منهج أصحاب الحزبيات ومثير الفتن، ويربطونهم بصغار الدعاة أو من يوافق مناهجهم الباطلة ليغرروا بهم متى شاءوا. عباد الله، وإن من أعظم العلاج لوقاية شبابنا هو الرجوع والتوبة إلى الله ومجانبة معاصيه سبحانه، وتربيتهم على سلامة صدورهم من الغل بالنصح والدعاء لولاة الأمور، وتنبيههم على خطر إشاعة مثالبهم وزلاتهم وأنها البوابة للفتن واختلال الأمن، وتحذيرهم من دعاة الفتن المتربصين بهم، وربطهم بكبار علماء السنة المعتبرين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما آتاهم العلم من أصحاب محمد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. هذا، وصلوا رحمكم الله على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق عبادك المرابطين على ثغور بلاد الحرمين. اللهم قوِّ عزائمهم، واربط على قلوبهم، واحفظهم بحفظك، وسدد رأيهم، وصوب رميهم، وأمدهم بمدد من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.